ذكرنا فيما سبق في مقام زيادة توضيح للمطلب، ولا مو مطلب جديد، قلنا على أن المستصحب تارة يكون موضوعا وأخرى يكون حكما. أما إذا كان موضوعا هيك ذكرنا، فتارة يشك في بقائه من ناحية التردد في مفهومه سعة وضيقا، كما مثلنا بمن بيا مثال، مثال العادل، مثلنا مثال العادل، العالم انشك على أنه صادق بعد أن نسي علمه. فقد واحد يقول أنا عندي طريقة أثبت لكم بالي مشتق موضوع للأعان، حتى لمن نسي علمه ما يختص بالمتلبس، عندي طريقة أنا. شنو طريقتك يا ابن؟ نستصحب صدق العالم، عنوان العالم. فسابقا نقول هذا كان عالم، الآن نشوف نستصحب بقاء صدق العالم. قلنا هذا لا يمكن في النقطة المتقدمة فيما سبق. ومرة يفترض لا، الشك في بقاء صدق في بقاء الموضوع ليس لأجل الشك في سعة المفهوم وضيقه. نعرف العالم موضوع علما لخصوص المتلبس لمن لم ينسى، لكن هذا الرجل نسى او ما نسى، بعد متلبس يوم ما متلبس، في مثل هذه الحالة يجري الاستصحاب لا مانع منه. ثم بينت فرد مطلب لا بأس ظريف كان، وهو ان الفقهاء يذكرون عادة بانه متى ما شك في بقاء الماء على اطلاقه نستصحب الاطلاق، وهكذا في مسألة الاضافة، إذا شكتنا في بقاء على الإضافة نستصحب، هذا من دون أن يفصلوا. والحال على أنه يمكن أن يقال هذا الاستصحاب لا يجري، أو لا أقل تفصيل يكون يصير به، لأن يقال على أن منشأ الشك في بقاء الإطلاق ما هو؟ تارة ينشأ في ينشأ الشك من بقاء الإطلاق من ناحية الشك في سعة المفهوم وضيقه، بأن ندري خلطنا إحنا مع الماء مقدار من السكر، لكن ما ندري هذا المقدار يزيد عنوان الاطلاق عنوان الماء عن الماء عرفان عرفان، يعني بعبارة اخرى ما ندري ان كلمة الماء عرفان علما موضوعة، هل للماء من دون خليط او لا يشمل للذي خلط بدرجة كذا من السكر، لاجل شكنا في سعة المفهوم وضيقه نشك في بقاء الاطلاق، والا اذا هج ما كنا نشك ما كنا نشك في بقاء الاطلاق. فمنشأ الشك هنا الشك في بقائه في صدق المفهوم سعة وضيقا، فالمناسب أن لا يجب الاستصحاب. وعادة احنا شكنا في بقاء الإطلاق والإضافة من هذا القديم، فالمناسب أن ما يجري الاستصحاب. بل الصورة الثانية التي هي نادرة إذا تحققت، وهي أن نعلم بأنه الماء المطلق هو الذي لم يخلط بسكر مطلقا، او خلط لكن بمقدار مثلا ماذا كيلة واحدة لا اكثر من كيلة، ونحتمل على ان هذا قد خلط ماذا باكثر من كيلة، هنا لا بأس يجري الاستصحاب. لكن قلت الشك هكذا عادة ما يصير، وانما من النحو الاول. فهذه فرد نكتة ماذا ظريفة كان لا بأس، هذا كله ذكرت فيما سبق، لاحظنا الجديد من الان، قلنا هذا كله اذا كان شنو الشك في موضوع. واما بحثنا من الان، وأما إذا كان الشك في بقاء الحكم فأيضا تارة يشك في بقاء الحكم لا للتردد في المفهوم سعة وضيقا، وأخرى يشك في بقاء الحكم لأجل ذلك، قصدي من لأجل ذلك عن شنو؟ لتردد المفهوم سعة. مثال الأول قصدي يعني شنو؟ إذا لم يكن التردد، لم يكن الشك في بقاء الحكم لأجل التردد في سعة المفهوم وضيقه. مثال الأول ما لو شك في بقاء حرمة الوطن بعد انقطاع الدم من الحائض، فإن الشك هنا ليس لأجل احتمال صدق شنو عنوان الحائض، بل هو جزما قد انتفى لفرض انقطاع الدم. ولكن بالرغم من ذلك نحتمل بقاء الحرمة من جهة احتمال شرطية الغسل في جواز الوضع، وكما لو شك واكبر مثال ثاني، لا مو مثال للثاني، لا هو نفسه هذا مثال للاول. وكما لو شك في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه، فإن احتمال بقاء النجاسة ليس لأجل احتمال سعة مفهوم الماء المتغير، وشموله لما بعده زوال التغير، والمعروف في هذه الحالة جريان الاستصحاب، خلافا للسيد الخوئي والشيخ النراقي قدس سرهما، بناء على مسلكهما القائل بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية من باب معارضة استصحاب بقاء الحكم الفعلي كالنجاسة في المثال الثاني وحرمة الوطئ في المثال الأول، أي بين شريطين خليه. بإصالة عدم جعل بإصالة عدم الجعل الزائد أي عدم تشريع. النجاسة والحرمة في الفترة تشغولة المشكوكة، المشكوكة أحسن، المشكوكة. ومثال الثاني، هذا مثال الأول الذي مثال المن يعني للشك في بقاء الحكم لا من جهة التردد في سعد. مثال الثاني يعني الشك في بقاء الحكم لأجل التردد في سعة المفهوم وضيقه. ومثال الثاني جميع الشبهات المفهومية، كما في مثال العالم المتقدم، المتقدم أو كما في المثال المتقدم للعالم لعله أحسن. فإننا نشك في بقاء وجوب الإكرام بعد زوال العلم بالنسيان، فقد يستصحب بقاء وجوب الإكرام. بعد النسيان إن هذا استصحاب للحكم ومنشأ التردد في بقاء الحكم هو شنو؟ تردد في سعة المفهوم وضيقه. وهنا قلنا لا يجري الاستصحاب لأن استصحاب الحكم فرع إحراز بقاء الموضوع ونحن لا نحرز صدق عنوان العالم. بعد النسيان فلا يجري استصحاب الحكم وهكذا لا يجري استصحاب بقاء الموضوع أي شنو؟ عنوان العالم، لأنه مردد بين مقطوع البقاء على تقديره ومقطوع الارتفاع على تقدير آخر، هذا بقطع النظر. عن مسألة معارضة استصحاب بقاء الحكم الفعلي بين شريطين المعبر عنه بالمجعول بإصالة عدم الجعل الزائد، وإلا كان المانع من جريان الاستصحاب شنو؟ لا، أمرين. ما تقدم وهذا، ما تقدم قصدي يعني شنو؟ تردد بين مقطوع البقاء مقطوع الارتقاء. ومن خلال ما ذكرناه اتضح ان كل شبهة حكمية لا يلزم ان تكون شبهة مفهومية، لان الشك في بقاء الحكم قد لا يكون وليده، قد لا يكون وليده شنو؟ التردد في المفهوم سعة وضيقا. كما في مثال شنو؟ وضع الحائض ونجاسة الماء المتغير. وهذا بخلاف الشبهة المفهومية، فإن فرضها يلازم فرض الشبهة الحكمية، أي هذا أوضح فيها أحسن، إن من شك في المفهوم سعة وضيقا فيلزم حتما أن شنو؟ يشك في الحكم. ولا يتصور التردد في ضيق المفهوم وسعته من دون الشك في الحكم. فكل شبهة مفهومية على هذا الأساس هي شبهة حكمية وليست كل شبهة حكمية هي شبهة. مفهومية بل بعض الشبهة الحكمية هي مفهومية، فالنسبة بينهما على هذا الأساس فالنسبة على هذا الأساس هي العموم خصوص المطلق. هذا من الأشياء الذي لا بأس واحد يضبطها وإن كان مو مهمة، بس اي على اي حال اكرر ما عندي فكرة شيء بعد. ايها الاخوة، اذا سئلنا هذا السؤال، هل كل شبهة حكمية مفهومية؟ هذا بالامتحان اذا واحد يردون هذا، هل كل شبهة حكمية مفهومية؟ لا، قد تكون مفهومية كما إذا كان منشأ التردد الشك في بقاء الحكم والتردد في المفهوم، كما في مثال ماذا؟ العالم الذي نسى علمه، مثال مثلا هكذا. أحيانا الطين إذا فرض على أنه فخر ونشك في جواز السجود عليه. هذا شكنا في جواز السجود ناجع منين؟ من الشك في صدق عنوان الارض. ما ندري ان عنوان الارض يصدق حينئذ. هذا منشأه شنو؟ شبه مفهومية. وما شاكل ذلك. فقد تكون شنو؟ شبه حكمية، شبه مفهومية. فلا يجري استصحاب آنذاك، هذا ضبطه. وقد لا تكون شنو؟ مفهومية، كما قلنا في مثال ماذا؟ الشك في حرمة وطئ الحائض بعد انقطاع الدفة. هنا نشك في بقاء الحرمة لا لأجل الشك في سعة المفهوم وضيقة. هاي شبه حكمية من دون أن تكون مفهومية. يجري بها الاستصحاب يا ولا؟ على رأي السيد الخوئي لا. على رأي المشهور نعم. بخلاف في من؟ في الشبه الحكمية التي هي وليدة الشبه المفهومية، فإنه لا يجري فيها الاستصحاب حينئذ عند المشهور وعند السيد الخوئي. لكن عند السيد الخوئي لمحذورين. محذور إصالة شنو؟ المعارضة، أصعد من جعل الزئب كذا استصحاب بقاء المجعول، وهي محذور الشبه المفهومية وهو التردد بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع. فالشبه الحكمية ليست دائما شبه مفهومية، بخلاف الشبه المفهومية متى ما شك في المفهوم يلزم الشك في من؟ في الحكم. جيد، هذا انتهينا من عدة بحمد الله عز وجل. النقطة، ارجع الى صلب الموضوع، النقطة هاي النقطة انتهت في الفرد المردد. النقطة السادسة، الذي في النقطة السادسة نريد نبين في توضيح عنوانها ايش خلي يصير في توضيح، عليكم السلام، جريان الاستصحاب. في الاقسام الثلاثة الاستصحاب الكلي وعدمي، نريد نشوف سألان يجري وما يجري. احنا في نقطة ايها الاخوة بينا شنو اقسام الثلاثة، الان اريد ابين انه يجري ولا. اما بالنسبة الى القسم الاول، القسم الاول خلنا نستذكره بان قلنا يكون نحفظا على الترتيب، وهو ان يشك في بين شريطين بقاء الكلي للشك في ارتفاع فرده، الذي علم بتحققه في ظنه فقط. الذي مثلنا له إذا تذكرون أعلم بوجود زيد في المسجد، فأعلم بوجود إنسان ثم شكيت في ارتفاع زيد. فالمناسب جريان الاستصحاب فيه ولم يعرف، خلاف في ذلك لتحقق اليقين السابق بحدوث الكل والشك في بقائه. ولكن هل يجري الاستصحاب في الكل والفرد معا، حيث ان كل منهما متيقن حدوثا ومشكوك بقاء، او يجري في الكل دون الفرد؟ او في الفرد دون الكل؟ قد يظهر من الشيخ الاخوند في الكفاية جريانه فيهما معا، قلت قد يظهر، حيث قال قدس سره فإن كان الشك في بقاء نقاط خلي كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام، إن هذا التعبير قد يوحي بجريانه في كليهما، إلا أن المناسب ملاحظة شنو محل الأثر، فإن كان مترتبا على الكل جرى فيه دون الفرق، وإن كان على الفرق جرى فيه دون الكل. وهناك كلام، اي مو بعد، لان لذلك تقول قد اي بالي لا مو قد بالي مو بعيد صح. وهناك كلام ذكره الشيخ الاخوند في حاشيته على الرسائل، اي بعد مو في الكفاية، وتعرض له الشيخ الاصفهاني في نهاية الدراية، وهو أن استصحاب الكل هل يكفي في ترتيب أثر الفرد؟ وهكذا استصحاب الفرد هل يكفي في ترتيب أثر الكل أو لا؟ والظاهر أن هذا البحث لا فائدة فيه هنا، إذ بالإمكان إجراء الاستصحاب في كل منهما ما دام محلا للأثر، وإنما ينفع هذا البحث في القسم الثاني من استصحاب الكل، حيث لا يمكن إجراء الاستصحاب في الأفراد فمن الوجيه أن يبحث هل جريان الاستصحاب في الكل يكفي في ترتيب أثر الأفراد أو لا؟ لأنه لا يمكن إجراء الاستصحاب في الأفراد، وأما هنا فلا فائدة في البحث المذكور إجراء الاستصحاب الأفراد، لأنه لا يمكن، جملة زائدة تكرارها، لا يمكن إجراء الاستصحاب الأفراد، وأما هنا فلا فائدة في البحث المذكور. اللهم صل على محمد وآل محمد.